غريب القرآن من كتاب الإتقان للسيوطي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. الدرس الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من أجل العلوم علم غريب القرآن، وذلك لأنه هو أول مرتبة من مراتب تفسير القرآن الكريم. فمن أراد أن يعلم تفسير القرآن فعليه أن يبدأ أولاً بعلم غريب القرآن، وهذا العلم من أوائل العلوم التي نشأت في علوم القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب عن أسئلة الصحابة حول ما يتعلق بغريب القرآن، ثم إن الصحابة اعتنوا به عناية شديدة، فكانوا يدرسونه لطلابهم، وكان طلابهم يأخذون غريب القرآن ويتعلمون معاني الغريب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا على سبيل المثال هذه الصحيفة التي معنا، وهي صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله، وهو من أتباع التابعين، التي رواها عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس. فهذه كلمات اختارها علي بن أبي طلحة وانتقاها من كلام ابن عباس وأخذتها الأمة عنه، وهذا يدل على أن علم غريب القرآن علم مبكر في هذه الأمة. وبالفعل فكثير من الآيات يتضح معناها بمعرفة معنى الغريب فيها. فإذا قلت لك مثلا في قول الله عز وجل مالك يوم الدين، ما هو الدين؟ تقول الدين هو الإسلام. أقول لك مالك يوم الإسلام، تقول لا. إذن ما هو الدين؟ الدين هو الجزاء والحساب أو القيامة بعبارة أخرى. إذن مالك يوم القيامة أو مالك يوم الجزاء والحساب، اتضح المعنى. كذلك لو قلت لك قل أعوذ برب الفلق، رب الفلق، الفلق ما هو؟ هل هو الصبح أو من قوله فالق الحب والنوى؟ الفلق يشمل هذا ويشمل هذا، وإن كان أكثر السلف على أن الفلق هو الصبح. وكذلك ومن شر غاسق إذا وقب، أنت الآن تستعيذ من شيء، إذا لم تعرف ما هو الغاسق ولم تعلم ما هو وقب لا تدري من أي شيء تستعيذ. فإذا قلت لك الغاسق هو الليل، وقب بمعنى دخل، فهمت المعنى. فهذا يدل على أن معرفة الغريب هو أول مرحلة ينبغي أن يعتني الطالب بها من أجل أن يفهم معاني القرآن، ويأتي بعد ذلك مراحل أخر، من أهمها أن يعرف المعنى الإجمالي عبر بعض التفاسير التي تهتم بالمعنى الإجمالي. لكن ينبغي لطالب العلم أن يحفظ متنا في غريب القرآن، وهذا الذي بين يدينا اليوم هو أحد هذه المتون، وهو من جمع جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في النوع 36 من أنواع علوم القرآن في كتابه العظيم الإتقان في علوم القرآن. فقد تكلم عن غريب القرآن ثم قال وأنا أنتخب لك ما روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مما ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم فقط، ولم يذكر ما رواه البخاري أو ما روي في الكتب الستة أو ما روي في غيرهما من مصنفات الإسلام وكتب التفسير، وهي كثيرة قد تزيد على 1300 موطن، ما يدل على أن هذه الصحيفة كانت صحيفة قيمة ونسخة مهمة كان العلماء يتداولونها. وقد اختلف في صحتها، نمر عليها بعد قليل إن شاء الله. لكن يأتي السؤال، ما هو الغريب؟ الغريب ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو ما يكون قليل الدوران على الألسن، ما يكون قليل الدوران على الألسن بحيث يستشكله من يسمعه حتى وإن كان من أهل اللغة الكبار، مثل قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، فإن أبا بكر لما سئل عنها قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فأبو بكر خفي عليه معنى الأب، وكذلك عمر لما قال عرفنا الفاكهة فما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف يا عمر. لماذا التكلف؟ يقال إن عمر يفهم المعنى العام للكلام، وأن الله سبحانه وتعالى أبان في الآيات عن أنواع من نعمه على عباده، لكن الأب بذاته ما هو من بين هذه النعم خفي على عمر. أو يقال إن عمر عرف الأب وهو كلأ الأرض الذي تأكله البهائم، لكنه أحب أن يعرف أي نوع منه، ولذلك قال قد عرفنا الفاكهة فما هو الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف أو الكلف يا عمر. لكن ابن عباس عرف معنى الأب، فهذا يدل على أن بعض الكلمات قد تخفى على بعض الناس في من أهل اللسان، وهو مبين عن أن بعض الكلام لقلة دورانه يخفى على بعض الناس. النوع الثاني وهو الذي يكون معروفا عند بعض القبائل وغير معروف عند آخرين، ومن أمثلته قول ابن عباس ما عرفت معنى فاطر حتى جاء أعرابيان يختلفان في بئر يقول أحدهما لصاحبه أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأت حفرها. ففاطر أشكلت على ابن عباس لأنها لم تكن من لغة قومه، وأيضا أشكلت عليه كلمة الفتاح أو افتح بيننا وبين قومنا، لم يعرفها ابن عباس، قال لم أعلم معنى افتح بيننا وبين قومنا حتى سمعت ابنتها ذي يزن تقول تعال أفاتحك، يعني أقاضيك. فقوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا أي اقضي بيننا وبين قومنا. فابن عباس وهو من أئمة هذه اللغة خفيت عليه هذه الكلمة لأنها معروفة في لسان قوم أو في لسان قبيلة وليست معروفة عند قريش. ولما جاء إلى تفسير معنى قول الله عز وجل سامدون في سورة النجم قال هذه هي الغناء بلغة حمير أو بلغة أهل اليمن، مما يدل على أنها لم تكن مستعملة عند أهل الحجاز. فهذا هو النوع الثاني، وهو أن تكون الكلمة مستعملة عند قبيلة وليست مستعملة عند قبيلة أخرى. النوع الثالث أن تكون الكلمة واضحة المعنى لكن الشرع استعملها في مدلول خاص، فهنا يحتاج الناس إلى بيان معناها الشرعي ومراد الشارع بها. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإنها خفيت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عدي بن حاتم، فربطوا حبالا في أصابعهم واحد أسود والثاني أبيض، يظنون أن المقصود بالآية هو الخيط المعروف، ولم يفهموا أن المراد به شيء آخر وهو بياض النهار وسواد الليل، حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له نظائر في السنة النبوية. فمن ذلك لما أشكل على الصحابة معنى الظلم في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي تعنون، يعني ليس هو المعنى الذي ذهب إلى أذهانكم أو وصل إلى أذهانكم من حيث هو عموم معنى الظلم، بل الظلم هنا في هذه الآية له معنى خاص وهو الشرك. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا بمعنى الشرك. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى كلمة خفيت على أصحابه. ومثله قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ظنت أمنا عائشة رضي الله عنها أن المقصود الذين يفعلون المعاصي وهم خائفون، فقال لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. فهذا بيان من الشارع لمعنى كلمة استعملها في مراد خاص أو في اصطلاح خاص. إذن هذه ثلاثة أنواع. والتأليف في غريب القرآن مبكر جدا، بل هو من أقدم أنواع التأليف في علوم القرآن، ومنه هذه الصحيفة وصحيفة أخرى لسعيد بن جبير وصحيفة لمجاهد بن جبر وغيرهم من الأئمة، وهذا متقدم يعني حتى في القرن الأول. سعيد بن جبير ألف صحيفته المشهورة في عهد عبد الملك بن مروان، كانت بطلب منه، مما يدل على تقدم التأليف في هذا النوع من أنواع علوم القرآن. وقد أحصى بعض الباحثين الكتب التي ألفت في غريب القرآن، فوجد أنها تزيد على 125 كتابا، أكثرها مطبوع، أكثرها مطبوع وموجود ومحقق. فنرجو إن شاء الله أن نكون بهذا اليوم نعتني بهذا العلم ونتعرف عليه ونقرأ هذه الصحيفة أو جزءا منها ممن تقاه وجمعه لنا الحافظ السيوطي رحمه الله من خلال تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم. طبعا بعد ما انتهت هذه الصحيفة أو ما جمعه السيوطي مما وقع له في تفسير الطبري وابن أبي حاتم، انتقل إلى كلمات أخرى من رواية الضحاك عن ابن عباس، وله صحيفة أخرى أيضا جمع فيها كلمات في تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الصحيفة اختلف الناس في قبولها أو يعني جودتها أو ضعفها، والذي عليها أكثر العلماء أنها مقبولة ويحتج بها لأنها موافقة لكثير مما روي عن ابن عباس في تفاسيره، وإن كان فيها بعض الألفاظ المنكرة، ولذلك العلماء رحمهم الله غالبا ما يحتجون بها. طبري رواها، ابن أبي حاتم، البخاري نقل كثيرا منها في تفسيره، بل كثير مما ينقله في غريب القرآن إنما هو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع هذه من ابن عباس قطعا، هذا شيء يكاد يكون مجمعا عليه، بل إنه لم يدرك ابن عباس لأنه مات سنة 143، فبينه وبين ابن عباس يعني دهر طويل. لكن العلماء يقولون إنه تلقاها من مجاهد وسعيد ابن جبير، وما دام علمت الواسطة فإن هذه الرواية تكون في حكم المقبول. وبعض العلماء يعني يفصلون فيقولون هذه الرواية ينظر إلى متونها، فما وافق كلام ابن عباس فهو مقبول، وما خالفه أو كان فيه شيء من النكارة فيتوقف فيه حتى يتحقق منه. والإمام أحمد كان يثني على هذه الصحيفة ويقول إن بمصر صحيفة يرويها علي بن أبي طلحة لو سافر إليها إنسان ما كان كثيرا، يعني لو ذهب إنسان ليتلقى هذه الصحيفة ما كان ذلك كثيرا. نبدأ القراءة إن شاء الله. هذه القطعة يا إخواني أو هذا النوع كله من كتاب الإتقان في علوم القرآن، النوع السادس والثلاثين أو النوع السادس والثلاثون لمن أراد أن ينظر إليه في كتاب الإتقان. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب، وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب، قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق لا شبهة فيه ولا ارتياب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، الذي عنت لقيوميته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب الأنجاب، صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم المآب. وبعد، النوع السادس والثلاثون في معرفة غريبه. أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، منهم أبو عبيدة وأبو عمر الزاهد وابن دريد، ومن أشهرها كتاب العزيزي، فقد أقام في تأليفه 15 سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري.
ومن هذا الكتاب مطبوع وهو مرتب على حروف المعجم، لكنه يعني سلك طريقة عجيبة أن يذكر الكلمة بلفظها في القرآن ثم يضعها في حرفها، يعني كلمة مثلا لا ريب أو ريب يضعها في الراء، وكلمة الناس مثلا يضعها في الألف وهلم جرة، لكنه يذكر الكلمة ليس بمادتها الأصلية وإنما بلفظها في القرآن الكريم، وهذا يعني شيء قد يتعب الباحث لأنه لا يدري كيف يبحث عن الكلمة، قد ترد الكلمة في القرآن بعدد من التصرفات، فأي التصرفات يجد من الكلمة القرآنية. وهو كتاب مشهور جدا، وطبع أيضا فرقت كلماته على سور القرآن، وطبع بحاشية المصحف طبعات كثيرة وقديمة، ويقال له العزيزي ويقال العزيري، يعني منهم من يقول هكذا ومنهم من يقول هكذا. نعم.
ومن أحسنها المفردات للراغب، ولأبي حيان في ذلك تأليف مختصر في كراسين. قال ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتاب التفسير قال أهل المعاني: فالمراد به مصنف الكتب في معاني القرآن كالزجاج.
يقول من أحسنها كتاب المفردات للراغب الأصفهاني. لا شك أن الراغب يعني قد جاء بشيء لم يسبق إليه، وهو أنه يأتي بالكلمة القرآنية في اشتقاقها ثم يجمع كل الآيات الواردة في تلك المادة ويحاول أن يستخرج المعنى الجامع لها، ثم يذكر معنى كل لفظة في سياقها من الآيات، وبهذا تميز الراغب الأصفهاني رحمه الله، وكتابه فريد في بابه ويعتبر من أفضل ما كتب في غريب القرآن الكريم. وقال هنا: ومنها أيضا كتاب، قال لأبي حيان له كتاب تحفة الأريب في معرفة الغريب، وهو كتاب مختصر ومطبوع أيضا. نعم.
قال ابن الصلاح:
تحفة الأريب. نعم.
قال ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتاب التفسير قال أهل المعاني: فالمراد به مصنف الكتب في معاني القرآن كالزجاج والفراء والأخفش وابن الأنباري، انتهى.
نعم. الذين ألفوا في معاني القرآن كثر، وغالبهم من أهل اللغة، فإذا قيل قال أهل المعاني كما يقوله الواحد مثلا في البسيط وغيره، فيقصدون به هؤلاء الذين كتبوا في معاني غريب القرآن وفي لغة القرآن، لأن المعاني المقصود بها ما يتصل بالمعنى سواء في الغريب أو في التصريف أو في اللغة في الإعراب، فهم يتحدثون في هذه الأبواب الثلاثة. ومن أفضل من كتب في هذا الباب الفراء يحيى بن زياد في كتابه معاني القرآن، فهذا الكتاب أملاه من حفظه في 3 سنين على طلابه، وحضره أكثر من 80 قاضيا، ولتأليفه قصة مذكورة أو مشهورة عند العلماء، وهو مطبوع أيضا في 3 مجلدات. وممن كتب فيه فأبدع الزجاج، كتب معاني القرآن وإعرابه في 5 مجلدات وهو مطبوع أيضا. وممن كتب الأخفش كتب معاني القرآن في 2 مجلدات. وممن كتب أيضا ابن الأنباري رحمة الله على الجميع. نعم.
وينبغي الاعتناء به، فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. وأخرج مثله عمر وابن عمر وابن مسعود موقوفا. وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا: من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف 20 حسنة، ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف 10 حسنات. المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة، وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها.
يقول إنه قد ورد أحاديث في فضل معرفة الغريب، لكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وقد يصح بعض الموقوف. ولا شك أن معرفة الغريب هي أول مرحلة من مراحل التفسير، وأنها من تعلم القرآن، ويكفي فيها الأحاديث الواردة في فضل تعلم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه بألفاظه وبمعانيه. فالتعلم ليس المقصود به هو تعلم النطق به وتلاوته وتجويده، بل هذا شيء من المقصود، وتعلم المعاني مهم جدا للعمل به، لأنه لا يمكن العمل بالقرآن حتى يتعلم الإنسان المعاني. وقال إن المراد بإعراب القرآن الوارد في الآثار السابقة معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد به الإعراب المعروف عند النحاة، لأن القراءة من دون الإعراب المعروف عند النحاة، يقول المؤلف، ليست قراءة ولا ثواب فيها. هذا بالنسبة لمن يعلمها أو يطيقها، أما من لا يعلم فإنه يعفى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر القراءة وأجر الجهد والمشقة. نعم.
وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن، وعدم الخوض بالظن. فهذه الصحابة وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى، ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم، توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا. فأخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني، أو أي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وأخرج عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو الكلف يا عمر. وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله: وحنانا من لدنا، فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها شيئا. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا والله ما أدري ما حنانا. وأخرج الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كل القرآن أعلمه إلا أربعة: غسلين وحنانا وأواه والرقيم. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال قال ابن عباس ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت قول بنتي ذي يزن تعال أفاتحك تقول تعال أخاصمك. وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم.
إذن يا إخواني ينبغي على الإنسان أن يتثبت في هذا العلم وأن لا يخوض فيه بالظن. وكم من الكلمات في القرآن يتوقعها الإنسان في بادئ الأمر بمعنى ثم يتبين أنها بمعنى آخر. سأعطيكم على ذلك مثالا أو مثالين. في قول الله عز وجل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ييأس لها معنى مشهور يعرفه أكثر الناس، ولكن المقصود به في الآية أفلم يتبين، أفلم يعلم، أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وليست من اليأس الذي هو بمعنى انقطاع الرجاء أو انقطاع الطمع. وفي قول الله عز وجل أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. التخوف يبدو لكثير منا أنه بمعنى الخوف، يعني يأخذهم على خوف منهم. لا، ليس هذا هو معناه. وعمر سأل عنها وهو على المنبر كأنه يريد رضي الله عنه أن يحذر الناس الخوض في القول في كتاب الله من غير علم. قال ما التخوف؟ فقام رجل فقال التخوف عندنا يا أمير المؤمنين هو التنقص. قال ومن أين لك ذلك؟ قال يقول فلان من الشعراء تخوف الرحل منها تامكا قردا. تخوف التنقص، يعني يأخذهم شيئا فشيئا، ها، ولا يأخذهم دفعة واحدة وبغتة وجملة واحدة. انظر كلمة تخوف لو سألت عنها أي شخص يعرف العربية لقال تخوف من الخوف وينتهي عند هذا. خذ مثلا في قول الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان. ما هو النجم؟ لا يشك أحد منا أن المراد به نجوم السماء، هذا قول، لكن القول الآخر أيضا معتبر وقال به جماعة رجحه الطبري وغيره أن النجم هو صغار الشجر والشجر هو كبار الشجر. فقوله والنجم والشجر يسجدان يعني صغار الشجر وكباره يسجدان لله. إذن هذا يجعل الواحد منا يكون حذرا، ما يتكلم في معاني كلام الله عز وجل بذهنه. وأحيانا تختلط بعض الكلمات العامية علينا فنظن أنها جاءت في القرآن الكريم ونظن معناها هو المعنى الذي عندنا. مثلا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا، نظن أنها بالمعنى العامي، جاب فلان كذا يعني أتى به. والمعنى العامي هذا أصلا هو مختزل من كلمتين، جاء فلان بكذا، جاء بكذا، فالناس حذفوا الهمزة وأدخلوا الباء مع الكلمة وصارت جابا، فيقول جاب كذا يعني أتى به، أتى بكذا، ها؟ وليس هذا هو المعنى الموجود في القرآن. هذه جاب من يجوب، جاب يجوب بمعنى قطع. وثمود الذين جابوا الصخرة أي قطعوا الصخرة بالواد، والواد هنا واد القرى المشهور الذي كان لثمود في شمال الجزيرة العربية. إذن فالواجب على الإنسان أن يحذر وأن لا يتكلم في معاني غريب القرآن إلا بعلم، وأن ينظر إلى كلام أهل العلم في معنى اللفظة أو العبارة. وأحيانا يكون هناك معنيان للكلمة، أحدهما ظاهر قد قيل به والثاني غير معلوم وقد قيل به. فإذا تكلم الإنسان وهو يعرف المعنيين فإنه يكون بذلك قد أتى بالوجوه المسموح بها في معنى الآية. وأحيانا يا إخواني يكون للكلمة خمسة أو ستة معاني في اللغة، المطلوب منها أو المعمول به في الآية وفي تفسيرها معنى أو معنيان، فيكون الإنسان بهذا يعرف ما هو المعنى الذي قاله المفسرون في الآية وما هي المعاني التي أهملها المفسرون في معنى الآية. نعم.
فصل. معرفة هذا الفن أمر ضروري للمفسر كما سيأتي في شروط المفسر. قال في البرهان: ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة أسماء وأفعالا وحروفا، فالحروف لقلتها تكلم النحاة على معانيها فيؤخذ ذلك من كتبهم، وأما الأسماء والأفعال فتؤخذ من كتب علم اللغة، وأكبرها كتاب ابن السيد، ومنها التهذيب للأزهري والمحكم لابن سيدة والجامع للقزاز والصحاح للجوهري والبارع للفارابي ومجمع البحرين للصاغاني، ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن القوطية وابن طريف والسرقسطي، ومن أجمعها كتاب ابن القطاع.
إذن يقول إن معرفة هذا الفن أمر ضروري للمفسر، بل إنه من شروط المفسر، فينبغي الإنسان أن يعتني به أولا، وهو يفيدك في جهتين: معرفة التفسير ومعرفة اللغة، لأنك بهذا يعني تتوثق من هذه اللغة العظيمة. وقال: يحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة أسماء وأفعال وحروف. أما الحروف فقد تكلم عنها النحاة لقلتها، ولعل الله سبحانه وتعالى يقيض لنا مجلسا طويلا نتحدث فيه عن معاني الحروف اللي هي الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، والسيوطي رحمه الله قد أفرد فصلا فيها في النوع نسيت أظنها 37 أو 38 في الأدوات التي يجب على المفسر معرفتها، يعني مثل لما وهمزة الاستفهام وهل وما، ومعاني كل واحدة، ومتى تكون مثلا ما موصولة، ومتى تكون مصدرية، ومتى تكون نافية، ومتى تكون تعجبية، فهذه معرفتها مهمة جدا للمفسر. ومن أفضل من تكلم عنها ابن هشام في مغني اللبيب عن كتب الأعاليب في مجلدين كاملين يتحدث عن هذه الأدوات ومعانيها في اللغة العربية، وكتب عنها طبعا الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان، وأفردها بعضهم بالتصنيف، وهي مهمة جدا لطالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: قلت: وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه، فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة.
يقول: من أولى ما يرجع إليه في معرفة الغريب ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه، يقصد بذلك مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم من تلاميذ ابن عباس، فإن هؤلاء جمعوا بين كونهم من أهل اللغة ومن العلماء بالقرآن، وكونهم تلقوا عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فجعل لتفسيرهم الغريب مزية ليست لغيره من تفسير الغريب، ولذلك يقول إنه ثبت بالأسانيد الصحيحة. نعم.
وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة، فإنها من أصح الطرق عنه، وعليها اعتمد البخاري في صحيحه مرتبا على السور.
جاء جلال الدين السيوطي رحمه الله وجمع هذه الألفاظ المروية عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وأخذها من كتابين فقط، من تفسير الطبري ومن ابن أبي حاتم كما سيصرح في نهاية الرواية، وإلا لو جمعها من صحيح البخاري مثلا لزادت الكلمات إلى قريب من 800 أو 900 كلمة، الموجودة الآن بين أيدينا يقارب 500، تزيد قليلا أو تنقص قليلا، لكن لو جمعت من كل ما مواطنها وفي جميع المرويات أو الكتب لنيفت على 1000 كلمة، هذا فقط من رواية علي بن أبي طلحة، فكيف لو أخذنا الروايات الأخرى الواردة عن ابن عباس وجمعت؟
قد جاء الدكتور عبد العزيز الحميدي وجمع جميع ما روي عن ابن عباس في الكتب الستة، لأن أصحاب الكتب الستة اعتنوا بذكر ما يروى عن ابن عباس في معاني الغريب، وغالب ما هو موجود في تفسير في صحيح البخاري هو من طريق علي بن أبي طلحة. نعم، وقد قام محمد فؤاد عبد الباقي باستلاله من صحيح البخاري وأفرده في كتاب ما روي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة في صحيح البخاري فقط، وصار في مجلد لطيف. نعم.
سورة البقرة.
نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى لا يؤمنون.
إذن هذا هو الإسناد، إسناد واحد لكل هذه الصحيفة، والصحيفة مفقودة لكن روايتها يعني أو ألفاظها موجودة ومبثوثة في كتب التفسير وكتب السنة. نعم.
لا يؤمنون، قال لا يصدقون.
نعم.
يعمهون، يتمادون.
يعمهون في قول الله عز وجل ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نعم.
مطهرة من القذر والأذى، الخاشعين المصدقين بما أنزل الله، وفي ذلكم بلاء نعمة وفوهة.
هذه قوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قيل نعمة وقيل نقمة، والأظهر أنها نعمة. لماذا؟ لأن الآيات جاءت في بيان النعم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم أي في إنجائكم بلاء من ربكم عظيم يستحق الشكر عليه. فالأولى في تفسيرها النعمة، وإن كانت صالحة أيضا لنقمة إذا قلنا إن المقصود يذبحون أبناء يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم أي السوم والتذبيح والاستحياء بلاء أي نقمة من ربكم عظيم. اختبار، تأتي أيضا بمعنى اختبار. نعم.
وفومها الحنطة إلا أماني أحاديث،
في قوله وفومها، هذه في آية وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا من بقلها مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فالفوم ما هو؟ يرى ابن عباس هنا أنه الحنطة، وعليه أكثر أهل التفسير، وهناك قول آخر وهي أن الفوم هو الثوم، الفوم هو الثوم، وقرئت كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب قرأوا وثومها، وهما قراءتان شاذتان. وقال بهذا مجاهد والربيع بن أنس ومقاتل والكسائي والنضر بن شميل وابن قتيبة، كلهم يرون أن الفوم هنا بمعنى الثوم. وهناك قول ثالث وهو أن الفوم هو الحبوب عامة، الحبوب عامة، هذا ليس مرويا عن السلف وإنما ذكره أهل اللغة كابن قتيبة والزجاج. نعم. طبعا هنا يا إخواني إذا ذكرنا هذه الأقوال أحب أن نقعد لها بقاعدة مهمة جدا، وهي أن السلف يفسرون اللفظ على طرق. الطريق الأولى تفسيره بما يطابق معناه، يسمى التفسير المطابق، تفسيره بما يطابق معناه ويسمى التفسير المطابق. مثل لو قال في معنى كلمة الخبير من أسماء الله قال العالم بدقائق الأمور، هذا تفسير مطابق، هذا تفسير مطابق، وهذا كثير. الثاني التفسير بجزء المعنى، يعني ببعض المعنى وليس بكل المعنى، وهذا كثير عند السلف أن يفسر اللفظ ببعض معناه، مثل لو قالوا في الخبير إيش العالم ولم يقولوا العالم بدقائق الأمور، فإن هذا تفسير ببعض الكلمة أو ببعض المعنى. ومثل قولهم في الصراط المستقيم قيل القرآن وقيل السنة وقيل طريقة أبي بكر وعمر وقيل الإسلام، فهذا تفسير إيش ببعض المعنى، يعني كل منهم أخذ بعضا من المعنى وفسر به، لكن المعنى حقيقة هو هذا كله، الصراط المستقيم هو القرآن والسنة اللذان يقوم بهما الإسلام. واضح؟ أي نعم. النوع الثالث التفسير الكلمة بلازمها، تفسير الكلمة بلازمها، يعني ألا يفسر الكلمة بمعناها وإنما بما يلزم، بما يلزم منها. يعني مثلا الآن عندما أقول الخالق فأفسر الخالق بالعليم، العليم هو ليس معنى الخالق العليم، ولكن يلزم من الخلق إيش العلم. فإذا وجدت أحدا فسر الخالق بالعليم أو بالقدير فإن هذا تفسير بإيش باللازم، هذا تفسير باللازم، لأنه يلزم من الخلق أن يكون الخالق عنده علم وعنده قدرة. ومثلا في قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، فسرها بعض السلف يبقى وجه ربك أي ذات ربك، هذا تفسير بإيش باللازم. وهل يصح تفسير صفات الله عز وجل بلازمها؟ نقول نعم يصح، بشرط ألا ينفى المعنى الأصلي، يعني لا يقال بذاته مع نفي الوجه عنه، لا، بل إذا فسرنا الكلمة بلازمها فإننا لا ننفي المعنى الأصلي. ومثله في وصف الله عز وجل بالشاكر، الشاكر ذكر بعض المفسرين أن معنى الشاكر المثيب، فهذا تفسير باللازم، لأنه يعني يلزم من الشكر الإثابة، لكنه ليس هو معنى الشكر. النوع الرابع تفسير بالمثال، يعني أن يذكر المفسر من الصحابة أو التابعين مثالا لمعنى الكلمة ولا يذكر معناه، مثل قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يقول النعيم الزوجة، هل النعيم هو الزوجة؟ سؤال، هذا أي مثال لها. أو يقول النعيم الصحة، أو النعيم الأمن، أو النعيم الماء البارد، هذه كلها ذكرت في التفسير، فهذه نسميها إيش مثال. الباقيات الصالحات ما هي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا مثال، ها هذا مثال له. في قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة الرمي، الرمي هذا إيش مثال للقوة، وليس هي القوة، القوة أشمل وأعم من ذلك. فتفاسير السلف تدور حول هذه الأنواع الأربعة، وستلاحظون هذا إذا تأملتموه في كلام ابن عباس، مرة يفسر بالمعنى المطابق، ومرة يفسر بجزء المعنى، ومرة يفسر باللازم، ومرة يفسر بالمثال، وكله من أنواع التفسير السائغة المعروفة. وعليه لو وجدت خلافا فإن هذا الخلاف قد يكون حقيقته أن أحدهم ذكر جزء المعنى والثاني ذكر جزء المعنى، وأحيانا أحدهم ذكر اللازم والثاني ذكر المطابق، وأحيانا أحدهم ذكر مثالا والثاني ذكر مثالا آخر، أو ذكر المعنى المطابق أو جزء المعنى، وهلم جرا. واضح هذا المعنى؟ فإذا فهمت ذلك خف على صدرك كثيرا ما تقرأه من خلاف كبير بين المفسرين رحمة الله عليه. من العجائب التي يراها الطلاب في تفسير ابن كثير والطبري وابن أبي حاتم وغيرهم أنهم يجدون خلافا ولا يجدون ابن كثير ولا الطبري ولا ابن أبي حاتم يرجح، فيقول يا أخي هؤلاء المفسرون ضيعونا، ذكروا 6 أقوال وما قالوا لنا ما هو الصحيح أو الراجح منها. نقول له على رسلك، هذه الأقوال غالبا صحيحة في تفسير الآية، ما دامت الآية تحتمل هذه المعاني فاعلم أن الأصل هو صحة المعاني المذكورة، إلا إن كان بينها تضاد، وهذا قليل جدا في تفسير القرآن الكريم. نعم، هذه وقفة مهمة، وهي هذه القاعدة النفيسة في فهم اختلاف السلف في التفسير. نعم.
إلا أماني أحاديث،
هذا في قول الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قيل إلا أحاديث أو تلاوة، يعني لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، كما هو الحال في واقعنا، أكثر الناس يعلمون القرآن تلاوة. وقيل أماني من الأماني المعروفة، وهي أنهم يتمنون، يقول نحن أبناء الله وأحباؤه ولن ندخل النار إلا يعني تحلة القسم ثم تكون الجنة لنا، ويمكث الخلق فيها، أماني، وليس عندهم شيء أكثر من الأماني، وليس عندهم عمل. نعم.
قلوبنا غلف في غطاء،
نعم،
ما ننسخ نبدل أو ننسها نتركها فلا نبدلها، مثابة يثوبون إليه ثم يرجعون،
في قول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي يثوبون إليه ثم يرجعون. نعم.
حنيفة حاجة شطرة،
لاحظوا حنيفة فسرها ابن عباس هنا بمثال، ها، وهو الحج، أما الحنيف فهو المائل في لغة العرب، يقال الأحنف الذي في رجله ميل، والمقصود به المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، والحاج منه الذي يحج لله عز وجل هو واحد من هذه الأمثلة. نعم. فقيل هو المائل إلى العبادة، وقيل إنه المستقيم، وقال عطاء هو المخلص، وقال ابن عباس وابن السائب هو الذي يحج، وقال غيرهما هو الذي يوحد ويحج، وكلها تدور يعني لا خلاف بينها، يعني كلها صحيحة، والمفسرون رحمهم الله يحرصون على جمع المعاني لكي توسع المدارك وتعلم أن المعنى يدور في هذه في هذا الإطار أو في هذه الدائرة، كل هذا صحيح ومقبول. نعم.
شطرة نحوه، فلا جناح فلا حرج، خطوات الشيطان عمله، أهل به لغير الله، ذبح للطواغيت، وابن السبيل الضيف الذي ينزل بالمسلمين،
هذا في قول الله عز وجل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع أو الضيف الذي ينزل بالمسلمين، والضيف هو الإنسان الأجنبي، يعني الذي ليس من أهل البلد، أما إذا كان من أهل القرية أو أهل البلد فإنه لا يسمى ضيفا وإنما يسمى زائرا وليس من أبناء السبيل. نعم.
إن ترك خيرا مالا جنفا،
في قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، قيل مالا، وقيل ترك خيرا أي مالا كثيرا، وهذا قول جماعة من السلف، وهو الصحيح أن الوصية لا تشرع إلا لمن ترك مالا كثيرا، وأما من ترك مالا قليلا فإنه لا يشرع في حقه الوصية. نعم.
جنفا إثما، حدود الله طاعة الله.
الجنف هو الإثم، هذا لازمه، وإلا هو في أصله الميل عن الحق، وإذا مال عن الحق كسب إثما، فهو من لازم الجنف. والجنف ضد الحنف، حنف يقولون هو ميل القدمين إلى الداخل، والجنف ميلهما إلى الخارج، فالله عز وجل ذكر في هذه السورة حنيفا في قصة إبراهيم، وذكر هنا في قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما، جنفا أي ميلا إلى غير الحق. أي نعم.
حدود الله طاعة الله، لا تكون فتنة شرك،
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. نعم.
فمن فرض أحرم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي أحرم فيهن بالحج. نعم.
قل العفو ما لا يتبين في أحوالكم لأعنتكم.
في قول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، قال ما لا يتبين في أموالكم، انتبهوا لها وليست أحوالكم، يعني ما لا يقدر في المال، يقول ماذا ينفقون، فعندنا الزكاة مقدرة، طيب ماذا ننفق بعد الزكاة؟ قال الله عز وجل يعني ما سمحت به أنفسكم، الميسور، فسرها بعضهم بالميسور يعني ما يتيسر لكم. نعم.
أحسن الله عليكم. قل العفو ما لا يتبين في أموالكم لأعنتكم لأحرجكم وضيق عليكم.
هذا في قول الله عز وجل ولو شاء الله لأعنتكم أي لأحرجكم بأن جعلكم تفرزون أموالكم عن أموال اليتامى ولا تخالطونهم في النفقات، ولكن الله عفى عن ذلك وأمر بالمخالطة ما دام فيه مصلحة لليتيم. نعم.
ما لم تمسوهن أو تفرضوا، المس الجماع والفريضة الصداق.
نعم.
فيه سكينة رحمة.
هذا في قول الله عز وجل وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، قيل رحمة وقيل إنها ريح هفافة، ريح هفافة، وقيل إنها إن السكينة ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها، وقيل إن السكينة بمعنى الوقار، وقيل إن السكينة بمعنى الرحمة كما قال ابن عباس والربيع ابن أنس. نعم.
سنة نعاس.
هذا في قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، أي نعاس ولا نوم. نعم.
ولا يؤوده يثقل عليه.
نعم.
كمثل صفوان حجر صلد ليس عليه شيء.
نعم.
آل عمران.
ما شاء الله انتهينا من البقرة. ستلاحظون ملاحظة عجيبة، الغريب في القرآن المكي أكثر من الغريب في القرآن المدني، ما السبب؟ هناك سببان، الأول أن القرآن أول يعني أن الناس يترقون في معرفة معاني القرآن، فأول ما ينزل تكون هناك كلمات يستغربها بعض الناس، ثم إذا ترددت وتكررت قل هذا الاستغراب. وهذا ملاحظ، يعني في الكلمات المروية في مثلا هذه الرواية 500 كلمة، لو جئت إلى بعض كتب الغريب تجد فيها أكثر من 3500 كلمة. ما السبب؟ كل ما أبعد الناس عن القرآن وأبعدوا عن العلم واللغة كثرت الكلمات الغريبة عليه، وكل ما اقتربوا قلت الكلمات الغريبة. الشيء الثاني أن الأحكام بسطت للناس بسطا وسهلت، أما الحوار والنقاش والمجادلة للمشركين وإقامة الحجة عليهم فإنها كان فيها قوة، ولذلك استعملت فيها ألفاظ بعضها قد تكون غريبة على بعض الناس، بخلاف الأحكام فإنها بسطت، مثلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، تجد أنه الكلمات كلها واضحة جدا لأنها أحكام تراد للعمل، وهذا يقتضي مزيد من البسط والإيضاح والبيان. فالقرآن المدني أقل في الغريب من القرآن المكي، وهذا ستلاحظونه، يعني تجدون في سورة البقرة هذه الكلمات القليلة، الآن جزئين انتهينا من جزئين وشيء، أليس كذلك؟ في السورة في جزء عما في بعض الكتب تجد فيه أكثر من 500 كلمة غريبة، لكثرة ما فيه من الغريب. نعم.
متوفيك مميتك،
هذا في قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى متوفيك؟ قيل متوفيك منيمك، يعني سأنيمك ثم أرفعك، وبهذا يكون ترتيب الآية واضح. والتوفي جاء بمعنى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها. القول الثاني قول ابن عباس وهو متوفيك بمعنى مميتك. طيب كيف مميتك؟ الله ما أمات عيسى. نقول نعم ما أماته، سيميته، ها سيميته، خلافا لما يقوله لما قاله اليهود من أنهم إيش قتلوه. فالله يقول لا يا عيسى، أن سيأتي عليك يوم تأخذ فيه الوفاة التي أخذها سائر البشر. وعليه يكون فيه تقديم وتأخير في الآية، يعني كأنه قال إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي إيش ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك، يعني التوفي سيكون بعد. القول الثالث أن متوفيك الرفع إلى السماء أو مستوفي عملك، خلاص انقطع عملك فترفع إلى السماء ثم تنزل مرة أخرى إلى الأرض فيبدأ عملك من جديد ثم تموت. نعم.
ربيون جموع،
ربيون جاءت ذكر العلماء فيها خمسة أقوال، أن الربيون الألوف، الربيون الألوف، وقيل الربيون الجماعات الكثيرة، وقيل إنهم الفقهاء والعلماء، كأنها مأخوذة من الربانيين يعني، أي نعم، وقيل إنهم الأتباع، وقيل إنهم المتألهون العارفون بالله عز وجل. فهذه خمسة أقوال ذكرها المفسرون. قول ابن عباس منها أنها بمعنى جموع، والقولان الأولان تجدون أنهما متقاربان، ألوف وجموع كثيرة، يعني هي بمعنى كلام ابن عباس رحمه رضي الله عنه. نعم. ها؟ المعنى الأخير أنهم المتألهون العارفون بالله، يعني كثير التعبد. نعم.
النساء حوبا كبيرا إثما عظيما، نحلة مهرا، وابتلوا اليتامى اختبروا.
إذا النحلة بمعنى مهر، وستلاحظون أن المهر جاء في القرآن بأربعة ألفاظ، مرة جاء نحلة، ومرة جاء أجر، ومرة جاء إيش صدق صدقات، ومرة جاء إيش متاع، يعني بهذا وهذا وهذا في كل موطن بما يناسبه. النحلة يقولون فيها معنى طيب النفس، قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني وأنتم تطيبون بذلك نفسا، أي نعم. فالمهر يسمى صداقا لأنه يعبر عن صدق الإنسان في طلب المرأة، وأجرا إذا جاء في مقابل استمتاع الرجل ببضع المرأة في مقابل الحقوق يقال أجرا. نعم.
وابتلوا اليتامى اختبروا، آنستم عرفتم رشدا صلاحا.
فإن آنستم منهم رشدا، يعني عرفتم منهم صلاحا أو علمتم منهم صلاحا. والصلاح ما المقصود به؟ يعني الصلاح في التصرف في المال، وأيضا الصلاح في الدين يدخل فيه أيضا والعقل. نعم.
كلالة من لم يترك والدا ولا ولدا،
في قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. إيش معنى يورث كلالة؟ يورث كلالة بمعنى أنه لا والد له ولا ولد، قد تكلله النسب، يعني أحاط به كما يحيط الإكليل بالرأس. فهذا الذي لا والد له ولا ولد أحاط به إخوته وأعمامه، فيسمى هذا كلالة، يقال فلان كلالة، يعني لا والد له ولا ولد. نعم.
ولا تعضلوهن تقهروهن.
وأيضا تأتي بمعنى لا تحبسوهن، فلما كان الحبس يفضي إلى القهر عبر بالقهر عنه. نعم.
والمحصنات كل ذات زوج.
المحصنات لو لاحظتم يا إخواني جاءت في هذه الصفحة من كتاب الله في بداية الجزء الخامس في نفس الصفحة بثلاث معاني، جاءت بمعنى المحصنات المتزوجات. قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، ثم قال والمحصنات يعني والمتزوجات، يعني أي امرأة ذات زوج فإنها حرام عليك حتى يبين من تبين من زوجها إما بموت أو بطلاق. وجاءت بمعنى الحرائر في قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم، أي من فتياتكم المؤمنات. فالمحصنات هنا بمعنى الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، أجورهن بمعنى أي أجورهن بالمعروف محصنات إيش غير مسافحات، يعني عفيفات غير مسافحات، فإذا أحصن تزوجنا. لاحظوا هذه أربع معاني لكلمة واحدة، وهذا ما يسمى عندنا وهو له صلة بعلم الغريب علم الوجوه والنظائر، وهو علم جليل في كتاب الله، يعني أن ترد الكلمة على وجوه متعددة، على وجوه متعددة في كتاب الله. في هذه الصفحة من سورة النساء في بداية الجزء الخامس جاءت كلمة محصنات على أربعة معاني، ثلاثة ولا أربعة؟ المحصنة بمعنى المتزوجة، أي نعم، والمحصنة بمعنى الحرة، والمحصنة بمعنى العفيفة، نعم ثلاثة، ثلاث معاني. هذه تسمى وجوه. طيب نظائر، كل وجه جاءت عليه آيات متعددة هذه تسمى نظائر، يقال ونظائر هذه الآية كذا وكذا وكذا في نفس المعنى، وقد ألفت في هذا كتب تسمى كتب الأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر، ومنه إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني والوجوه والنظائر لمقاتل وغيرهم كثير. أيضا ابن الجوزي له كتاب، من يعرف اسمه؟ الأعين النواظر في الوجوه والنظائر، أحسنت. نعم. طيب فضل.
طولا سعة،
ومن لم يستطع منكم إيش طولا أي سعة. نعم.
محصنات غير مسافحات، عفائف غير زوان في السر والعلانية.
نعم.
ولا متخذات أخدان أخلاء، فإذا أحصن تزوجن. العنت الزنا. موالية،
طبعا قيل الزنا وقيل الهلاك وقيل المشقة وقيل الإثم. طيب إيش رأيكم بهذا الخلاف؟ ما في مشكلة، لأن فمن خشي العنة منكم إيش لمن ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني خشي المشقة بالعزوبة، ها، أو خشي الوقوع في الإثم، أو خشي الهلاك بأن يقع في معصية الله عز وجل، أو خشي الزنا، فهي تدور حول معان متقاربة. نعم.
موالي عصبة،
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي عصبة وأقارب. نعم.
قوامون أمراء،
اللي هي الرجال قوامون على النساء أي أمراء عليهن. نعم.
قانتات مطيعات،
في قوله فالصالحات قانتات، القنوت هنا بمعنى دوام الطاعة، وهل المقصود طاعة الله ولا طاعة الزوج؟ كلاهما مديمات في طاعة الله وطاعة أزواجهن، أو في طاعة أزواجهن المطيعات لله في أزواجهن. فالقنوت هنا الألصق أن يكون مراد به طاعة الزوج لكن في طاعة الله، بمعنى ألا يترتب على طاعة الزوج معصية لله عز وجل. نعم.
والجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة.
نعم.
والصاحب بالجنب الرفيق.
وقيل الرفيق عامة، قيل الزوجة، صاحب بالجنب الزوجة، وهي مثال للصاحب بالجنب. الزوجة مثال للصاحب بالجنب، فالصاحب بالجنب يشمل كل رفيق، رفيقك في السفر، ورفيقك في العمل، ورفيقك في المسجد عندما يجاورك إنسان له حق عليك، فكلهم يعتبرون من الصاحب بالجنب. نعم.
فتيلة الذي في الشق الذي في بطن النواة.
لاحظوا يا إخواني، النواة ذكرت في القرآن بيعني أربعة أحوال: إن الله فالق الحب والنواة، فالنواة ذكرت اسما عاما، وذكرت في هذه الآية ولا يظلمون فتيلا. ما هو الفتيل؟ في النواة شق معروف طولي، في داخله مثل الفتيلة. ها، إذا أخذت النواة أخرجتها، خصوصا في التمر السكري، إذا أخرجت النواة تجد فيه شيء مفتول في داخله، تستطيع أن تخرجه بأصبعك، كأنه حبل، هذا يسمى فتيل. وفيه القشرة التي فوق النواة، هذا يسمى قطمير، ما يملكون من قطمير. وفيه في ظهر النواة نقرة صغيرة جدا لا تكاد ترى بالعين، قال الله عز وجل ولا يظلمون نقيرا، يعني ولا يظلمون ولو شيئا قليلا. فجاء الفتيل والقطمير والنقير، هذه الثلاثة للدلالة على القلة في شيء تعرفه العرب وتأكله وتحبه، وهي التمرة. نعم.
بالجبت
طبعا الشيء. الفتيل قيل هو الفتيل الذي فيه شق النواة، وقيل الفتيل ما يخرج من وسخ الأيدي. الآن إذا فتلت يدك هكذا أو فركت يدك هكذا في خصوصا في شدة الحر، إيش يخرج؟ يخرج إيه نعم وسخ ينفتل في اليد، فالمعنى يصح به وأليس كذلك؟ ولا يظلمون شيئا ولو كان مثل هذا الوسخ الذي يكون في أيديكم، أو ذلك الفتيل الذي يكون في النواة. نعم.
بالجبت الشرك نقيرا.
الجبت فسرت بعدة تفسيرات، منها هذا التفسير الذي ذكره ابن عباس أن الجبت بمعنى الشرك، وقيل السحر، وهو تفسير مشهور قاله عمر بن الخطاب ومجاهد والشعبي. وقيل الجبت هي الأصنام، قيل هي الأصنام، هذه أشهر الأقوال في الجبت. نعم.
نقيرة النقطة التي في ظهر النواة،
وهذه مرت بنا قبل قليل. نعم.
وأولي الأمر أهل الفقه والدين،
في قول الله عز وجل وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ يقول ابن عباس هم أهل الفقه والدين، فهذا نوع منهم، وإلا هي تنطبق على الأمراء والعلماء، لأن هؤلاء يسمون من أولي الأمر وهؤلاء من أولي الأمر. لكن من أصدق، من يعني ألصق بهذا المعنى، هل هم العلماء أو الأمراء؟ العلماء. لماذا؟ لأن الأمراء يرجعون إلى العلماء في بيان حكم الله عز وجل ومعرفته. والشيء الثاني أن الإمارة تزول لكن العلم باقي، أليس كذلك؟ يعني العالم إذا كان عالما يبقى عالما حتى يزول عقله أو يموت، أما الأمير يتأمر سنة سنتين شهر شهرين ثلاثة بحسب إمارته في البلد أو في الوزارة أو في المكان الذي هو فيه. وعلى كل الصحيح أن أولي الأمر يشمل هؤلاء وهؤلاء. نعم.
ثبات عصبة سرايا متفرقين،
في قول الله عز وجل فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني انفروا سرايا متفرقة أو انفروا جيشا كاملا. نعم.
مقيتا حفيظا.
المقيت ذكر فيه ستة أقوال: أنه الحفيظ كما في تفسير ابن عباس، وأنه المقتدر، وأنه الشهيد، وأيضا الحسيب، وأيضا الرقيب، وأنه الدائم. الدائم. وذكر قول سابع أنه معطي القوت، مقيتا الذي يقيت الخلق، يعني يعطيهم أقواتهم. نعم.
أركسهم، أوقعهم.
نعم.
حصرت صدورهم، ضاقت. أولي الضرر، العذر.
نعم.
مراغمة، التحول من الأرض إلى الأرض.
هذا في قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي تحولا من أرض إلى أرض. وقال مجاهد: متزحزحا عما يكره. نعم.
وسعة، الرزق.
نعم.
موقوتا، مفروضا.
في قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قيل مفروضا وقيل موقتا بأوقات معلومة، قولان مشهوران. نعم.
تألمون، توجعون. خلق الله، دين الله.
فلا يغيرن خلق الله، قيل المقصود يعني تغيير دين الله، ومن دينه ابقاء هذا البدن والحفاظ عليه، فإن البدن أمانة عندك، لا يجوز لك أن تتصرف فيه ولا أن تتبرع بشيء منه إلا أن يأذن الشارع لك بذلك، فهو ليس ملكا لك بل هو ملك لله عز وجل. وقيل إنه التغيير المعروف، تغيير الخلق بالتغييرات المعروفة كالخصاء والوشم والنمص وغير ذلك. نعم.
نشوزا، بغضا.
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، أي بغضا وانصرافا. نعم.
كالمعلقة، لا هي أيم ولا هي ذات زوج.
لا هي أيم، إيش يعني؟ غير متزوجة. ولا هي ذات زوج، أي يعني مع زوجها لها كامل حقوقها. نعم.
وإن تلو ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها،
هذا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا، يعني أن يلوي الإنسان لسانه بالشهادة إلى غير الحق، أو تعرضوا عن الشهادة فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني رموها بالزنا.
نعم، نقف عند هذا الحد وإن شاء الله نكمل بعد قليل. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح النوع 36 من أنواع كتاب الإتقان في علوم القرآن في معرفة غريب القرآن، وقد وصلنا إلى سورة المائدة. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: المائدة، أوفوا بالعقود. ما أحل وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله.
ذكر في العقود خمسة أقوال. القول الأول أنها العهود، العقود هي العهود، أي عهد، سواء كان بين الله وبيننا وبين الله أو بيننا وبين عباده. وقيل هي عهود الدين كلها، يعني الصلاة عهد، الطهارة عهد، الزكاة عهد، الصوم عهد. وقيل هي عهود الجاهلية، وهذا مثال للعهود التي أمرنا بالوفاء بها. وقيل هي العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مثال للعهود. وقيل إنها عقود الناس فيما بينهم من بيع ونكاح، أو عقد الإنسان على نفسه النذر واليمين، وهذه كلها يا إخواني كما رأيتم أمثلة للعهود. الصحيح أن العقود هي العهود عامة، سواء كانت بين العبد وبين الله أو بين العبد وبين الناس. نعم.
ولا يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة على البر والتقوى، البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه.
هذه الكلمات المترادفة في القرآن التي تأتي كل واحدة منها بمعنى مستقل إذا اجتمعت، وكل واحدة مغنية عن الأخرى وبمعنى الأخرى إذا انفردت. فالبر إذا جاء مع التقوى أريد به الطاعات، والتقوى ترك المعاصي، وإذا انفرد أي واحد منهما فإن المراد إيش؟ بكل واحد منهما الآخر. واضح؟ فالبر والتقوى يراد بها تعاونوا على البر أي على الطاعات، والتقوى ترك المحرمات. وإذا جاءت التقوى وحدها أو البر وحده شمل الاثنين، كما قالوا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، مثل الإسلام والإيمان ونحوهما. نعم.
والمنخنقة التي تخنق فتموت.
نعم.
والموقوذة التي تضرب بالخشب فتموت، والمتردية التي تتردى من الجبل، والنطيحة الشاة التي تنطح الشاة، وما أكل السبع ما أخذ إلا ما
يعني
ذكيتم.
ما أكل السبع يعني ما افترس السبع شيئا منه، جاء السبع وأخذ رجل الشاة، فهذه محرمة إلا إذا أدركها الإنسان فذكاها قبل الموت، كما في قوله إلا ما ذكيتم. نعم.
إلا ما ذكيتم ذبحتم وبه روح بالأزلام القداح غير متجانف متعد لإثم.
في قوله غير متجانف لإثم قال غير متعد لإثم، وقال ابن قتيبة غير مائل إلى ذلك الطعام، غير مائل إلى ذلك الطعام أو الإثم. والجنف يأتي في اللغة بمعنى الميل كما قلنا، فمن خاف من موص جنفا أو إثما. وفي معنى تجانف لإثم قولان، كما قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، قال أن يتناول منه بعد زوال الضرورة. التجانف لإثم هو أن يتناول من الميتة أو من أحد هذه المذكورات بعد زوال الضرورة. والثاني وهو أيضا قول معروف عند السلف، أن يتعرض لمعصية في مقصده، بمعنى أن يكون مسافر سفر إثم، فهذا هو المراد بقوله غير متجانف لإثم، والأول أرجح والله أعلم. نعم.
من الجوارح الكلاب والفهود والصقور وأشباهها.
نعم.
مكلبين ضواري، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ذبائحهم.
إذن الطعام هنا ليس المقصود به يعني شمول معنى الطعام، معنى الفواكه والخضار والحبوب وغيرها، لا، الطعام المقصود بها الذبائح فقط. نعم.
فافرق.
أما باقي المطعومات من الفواكه والخضار والحبوب والأقوات فإنه لا تختص لا بأهل الكتاب ولا بغيرهم، نأخذها من كل من زرعها في الأرض. نعم.
فافرق فافصل.
في قوله مكلبين قال ضواري، قال ابن الجوزي في مكلبين ثلاثة أقوال للمفسرين. القول الأول أنهم أصحاب الكلاب، أنهم أصحاب الكلاب، يقال رجل مكلب وكلابي أي صاحب صيد بالكلاب. والقول الثاني أن معنى مكلبين مضرين على الصيد، من التضرية، مضرين على الصيد، ومنه قول ابن عباس طواري. والثالث أن معنى مكلبين أي معلمين، التكليب هو التعليم، تعليم طريقة الصيد. نعم.
فافرق فافصل،
هذا في قول الله عز وجل قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي فافصل. نعم.
ومن يرد الله فتنته ضلالته.
نعم.
ومهيمنا عليه أمينا، القرآن أمين على كل كتاب قبله.
إذن كلمة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، قال ابن عباس أمينا، القرآن أمين على كل كتاب قبله. ابن الجوزي في زاد المسير ذكر أربعة أقوال، فقال المهيمن هو المؤيمن بمعنى الأمين، مهيمن أصلها مؤيمن أي أمين. والقول الثاني أن المهيمن الشاهد، وهي قريبة من الأمين لأن الأمين يكون شاهدا، فهو يشهد على الكتب التي قبله ما كان فيها صحيحا وما كان فيها غير صحيح. قال الله عز وجل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يعني يبين لهم الحق من الباطل فيما اختلفوا فيه من قصصهم وأخبارهم. والثالث أن المهيمن بمعنى المصدق على ما أخبر من الكتاب أو أخبر عن الكتاب، فأيضا هذا المعنى قريب من المعنى الأول. الرابع أنه الرقيب الحافظ، ولو نظرتم إليها جميعا وجدتموها متقاربة، يعني أمين وشاهد ومصدق ورقيب وحافظ كلها متقاربة. أي نعم، وهذا كثير في كلام السلف. نعم.
شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة.
نعم.
أذلة على المؤمنين، رحماء مغلولة.
إذن في قول الله عز وجل في وصف المؤمنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا أولا، يحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه خمسة أوصاف تفقدها في نفسك، هل أنت كذلك؟ إذا وجدت في نفسك ذلة على الكافرين وعزة على المؤمنين فاعلم أنك لست مقصودا بهذه الآية، جدد إيمانك. وهذا مع الأسف فشى وانتشر في طلاب العلم في هذه الأزمان كثيرا، تجد الإنسان فيه ضراوة على أهل الإيمان وعزة عليهم شديدة، ولا يأنف من أن يبدع ويكفر ويفسق ويبغض ويهجر من؟ أهل الإيمان والصلاح والصدق والدعوة، لأنه يختلف معهم في بعض المسائل والقضايا التي يتسع لها صدر الشريعة. وفي الوقت ذاته تجد مع الكفار رفيق وذليل ويتقرب إليهم ويمدحهم ولا ينهرهم ولا يجد في قلبه غضاضة عليهم، هذا والعياذ بالله ليس من أهل هذه الآية قطعا. دائما إذا ما وجدت في قلبك رحمة للمؤمنين فاتهم نفسك. إي والله يا إخواني. نعم.
مغلولة يعنون بخيل أمسك ما عنده، تعالى الله عن ذلك.
نعم.
بحيرة هي الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن النظر إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كانت أنثى جدعوا آذانها. وأما السائبة فكانوا يسيبون من أنعامهم لآلهتهم، لا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا ولا يجزون لها وبرا ولا يحملون عليها شيئا. وأما الوصيلة فالشاة إذا نتجت سبعة أبطن النظر السابعة، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى وذكرا في بطن استحيوها وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. وأما الحام فالفحل من الإبل، إذا ولد لولده قالوا حما هذا ظهره،
فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حمى رعي ولا من حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه.
هذا في قول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهذه الكلمات يعني من فقه الجاهلية، يعني هذا هو الفقه الذي كان عند أبي جهل وأبي لهب وأضرابهم. فمعرفة تفاصيل ماذا كانوا يقصدون بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام لا يعنينا كثيرا، يعنينا أنهم تقولوا على الله وافتروا عليه الكذب واخترعوا أشياء ما أذن الله سبحانه وتعالى بها. يقولون البعير الفحل إذا صار جدا فإنه قد حمى ظهره فلا يحرم من حوض ولا يمنع من مرعى ولا شيء، لأنه هذا يعني شيخ كبير وإنسان أو بهيمة لها قدر. هذه كلها من فقه الجاهلية. الله سبحانه وتعالى ما حرم علينا شيء من هذه الأشياء، ولا يجوز لأحد أن يفتري على الله الكذب في هذا الباب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول جل من قائل في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا هو الذي حرم علينا في باب الطعام مما ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام. فهذه تفصيلها، فصلها لنا ابن عباس. بعض المفسرين له بعض يعني الإضافات أو الاستدراكات، لكن كلامهم يدور حول ما ذكره ابن عباس في تفسير هذه الكلمات. وعلى كل، لو حفظها الإنسان فهو خير، لو ما حفظها وعلم أن هذا كله من مخترعات أهل الجاهلية وفقههم، يعني هذا زاد مستقنع حقهم، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام هذا هو فقه أهل الجاهلية. والعجيب أن هذا جاء يعني في آخر سورة المائدة، وجاء تفصيله في سورة الأنعام. في الأنعام بسطت سورة الأنعام محرمات أهل الجاهلية وبينت ضعف عقولهم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذه يا إخواني من قضايا الجميلة في القرآن، أن الله يذكر الشيء مجملا في سورة ثم يفصله في السورة التي بعده. انظر مثلا في سورة الأنعام ذكرت أسماء الأنبياء لكن ما ذكرت قصصهم، في سورة الأعراف ذكرت القصص، كذلك في سورة الفرقان ذكرت يعني قصص الأنبياء مختصرة، جاء في سورة الشعراء فصلت هذه القصص، وكذلك هنا ذكرت المحرمات مجملة في سورة المائدة ثم فصلت محرمات أهل الجاهلية في سورة الأنعام. وهذا من معاني قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أي تثنى فيه الأمور، تذكر مرة مجملة ثم تفصل، أو تذكر ثم تعاد وهلم جرا. تفضل.
الأنعام مدرارا يتبع بعضها بعضا وينأون يتباعدون، فلما نسوا تركوا مبلسون آيسون.
في قوله مبلسون يقولون خمسة أقوال: الأول أن المبلس الآيس كما هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه، الآيسون من رحمة الله يعني. والقول الثاني أنه المفتضح، المفتضح، مبلسون مفتضحون يعني سيفتضحون يوم القيامة. والثالث أنه المهلك. ولاحظوا أنه من لوازم ذلك إذا أيس افتضح ثم أين هلك. والرابع أنه المجهود المكروب الذي نزل به من الشر ما لا يستطيعه، المجهود المكروب الذي نزل به من الشر ما لا يستطيعه. والخامس المبلسون المبلس الحزين النادم، الحزين النادم. لاحظوا خمسة أقوال إذا نظرت إليها بادي الأمر تظن أنها مختلفة تماما، إذا فكرت فيها جيدا وجدت أنها تدور حول شيء واحد، كل منهم عبر عن المعنى بتعبير، لكن تعبيرهم جميعا يجتمع في شيء واحد. مثل لو قلت لك صف لي محمدا، تقول أنت طويل، قال الثاني سمين، قال الثالث أبيض، قال الرابع كريم. شوف أربع كلمات مختلفة تماما لكن كلها مجتمعة في محمد، هو طويل وسمين وأبيض وكريم. يمكن؟
نعم.
نعم.
يصدفون يعدلون.
نعم.
يدعون يعبدون.
في قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قيل يعبدون. ثم انظروا إلى كلام السلف، عجيب، قال بعضهم يدعون ربهم، المقصود به الصلاة المكتوبة بالغداة والعشي، أي صلاة الفجر والعصر. وقال بعضهم يدعون ربهم يذكرون الله تعالى. إذن هذه إيش؟ أمثلة، أليس كذلك؟ أمثلة للدعاء. وقال بعضهم يدعون ربهم أنه العبادة كما قال ابن عباس، وقال بعضهم يدعون أن يتعلمون القرآن غدوة وعشية، وهذا فيه الدلالة على أنه هذا أفضل أوقات تعلم القرآن، أن يكون بعد الفجر وبعد العصر. وقال بعضهم أنه دعاء الله بالتوحيد والإخلاص. شفتوا كيف السلف رحمهم الله يذكرون يعني لللفظة عبارات متعددة يظنها الظان خلافا وهي ليست بخلاف. نعم. وهذا أهم فائدة يمكن نخرج بها هذا اليوم من قراءتنا لهذه الأقوال. نعم.
جرحتم كسبتم من الإثم.
نعم.
يفرطون يضيعون شيعا.
في قول الله عز وجل توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني لا يضيعون. نعم.
شيعا أهواء مختلفة.
هذا في قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. وهذه لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، قال هذه أهون. ولذلك بقي لبس الشيع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، افترقت واختلفت واضطربت من قتل عثمان رضي الله عنه إلى اليوم، والأمة ما اجتمعت يعني اجتماعا كاملا على قلب رجل واحد حتى يجمعها المهدي في آخر الزمان. نعم.
لكل نبأ مستقر حقيقة.
نعم.
أن تبسل تفضح باسطوا أيديهم
البسط. في قوله أن تبسل فيه سبعة أقوال، سبعة أقوال. الأول أن تفضح كما قال ابن عباس، أن تبسل نفس بما كسبت، يعني أن تفضح نفس بما كسبت. والقول الثاني أن تسلم، تسلم يعني تسلم، تسلم وتوصل. وهذا رواه عكرمة عن ابن عباس. والثالث أن تدفع، أن تدفع نفس بما كسبت. والرابع أن تهلك، تهلك. والخامس تحبس وتؤخذ. والسادس تجزى. والسابع ترتهن، ترتهن. لو نظرتم إلى هذه الأقوال وجدتموها إيش؟ إيه متقاربة، لكن كونه يعبر عن المعنى بعدد من الألفاظ أحسن من أن يعبر عنه بلفظ واحد ليبين لك جميع جوانب المعنى، ويكون ذلك موضحا للمعنى من كل أطرافه. من أين نأخذ المعاني هذه؟ طبعا تؤخذ من الكتب المعروفة بذكر أقوال السلف كالطبري وابن أبي حاتم والدر المنثور للسيوطي رحمه الله، فإنهم جمعوا أقوال السلف. لكن إن أردتها مختصرة وملخصة فعليك بزاد المسير، زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله، فإنه يلخص لك أقوال السلف ويذكر كل قول ومن قال به. فهو كتاب مفيد جدا في بابه، وقد ألفه ليحفظ، ألفه السيوطي ابن الجوزي رحمه الله ليحفظ. وابن الجوزي من علماء القرن السادس الهجري، وهو من الحنابلة. نعم.
باسطوا أيديهم، البسط الضرب.
هذا قول، والقول الثاني البسط لقبض الأرواح، إما أن يكون لقبض الأرواح وإما أن يكون بسط بالضرب، ولا مانع أن يكون المقصود يضربونهم ليقبضوا أرواحهم، فأحدهم عبر عن أول المعنى والثاني عبر عن آخر المعنى. نعم.
فالق الإصباح، ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل.
نعم، هذا قول ابن عباس. والقول الثاني الذي قاله الضحاك أنه فالق الإصباح أي نور النهار، نور النهار، فالإصباح حمله على الصبح المعروف. أما قول ابن عباس فيرى أن الإصباح يشمل أول النهار وأول الليل. أي نعم. نعم.
حسبانا، عدد الأيام والشهور والسنين.
في قوله حسبانا وجعل القمر وجعل الشمس والقمر حسبانا، هنا قال عدد الأيام والشهور والسنين، عدد الأيام والشهور والسنين، وقيل إن المعنى يجريان إلى أجل جعل لهما محسوب عند الله سبحانه وتعالى، يجريان إلى أجل قد جعل لهما محسوب عند الله سبحانه وتعالى، وقيل معناها يجريان في منازلهما، منازل الشمس والقمر، بحساب بحساب، ويرجعان إلى زيادة ونقصان. فهذه ثلاثة أقوال في معنى قوله حسبانا. نعم.
قنوان دانية، قصار النخل اللاصقة عروقها بالأرض.
ليست عروقها وإنما عذوقها بالذال. نعم. نعم.
وخرقوا له تخرصوا.
في قول الله عز وجل وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات. خرقوا تخرصوا أو اختلقوا أو كذبوا أو افتروا، كلها بمعنى واحد. نعم.
قبل معاينة.
في قول الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي معاينة، ها؟ أي معاينة. وقيل إن قبل بمعنى قبيل أي كفيل، وحشرنا عليهم كل شيء كفيلا يكفلهم، وقيل قبل حشرنا عليهم كل شيء صنفا صنفا وقبيلا قبيلا، هذا معنى قبلا أي قبيلا قبيلا وصنفا صنفا، فصارت كم؟ ثلاثة معاني، وهذا من باب اختلاف التنوع. أي نعم.
ميتا فأحييناه، ضالا فهديناه.
نعم.
على مكانتكم ناحيتكم.
نعم.
وحرث حجر حرام.
طبعا ما مكانتكم يعني اعملوا على مكانتكم، يعني على إمكانكم وناحيتكم وجهتكم وما أنتم عليه، كلها قريبة من بعضها. نعم. نعم، يقول اختلاف القراءات هل يؤدي اختلاف المعنى، وإن كان المفروض أنه ما في سؤال داخل الدرس حتى ما ننقطع. مثلا قال الله عز وجل وما هو على الغيب بالضنين، بالضاد، وما هو على الغيب بالضنين، بالضاء، بالضنين من الظن الذي هو بمعنى البخل، يعني وما هو ببخيل على شيء من الغيب، لا يبخل عليكم بشيء من الغيب عليه الصلاة والسلام، وبظنين من الظن أي متهم، وما هو بمتهم على شيء من الغيب، وهذا من إعجاز القراءات أنها تأتي بمعاني متعددة تزيد المعنى ثراء، ولا يمكن أن يكون أحدها معارضا للآخر، فصار المعنى ليس محمد ببخيل عليكم بشيء من الغيب ولا متهم على شيء من الغيب أي الوحي الذي ينزله الله عليكم.
وحرث حجر حرام،
أي نعم، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم.
حمولة، الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه،
هذا في قول الله ومن الأنعام حمولة وفرشة. بالمناسبة هناك في غريب القرآن شيء يعلم من القرآن نفسه، عندما يأتي به القرآن مفسرا بذكر مقابله، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فهمنا تغيض؟ طيب، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول إيش ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب. إيش معنى سارب؟ ظاهر ضد مستخفي. فقد يأتي في القرآن هذه الطريقة وهي التفسير بالمقابل، وجاءت معنا في الآية التي في الصفحة التي ذكرنا لكم في أول الجزء الخامس، محصنات غير مسافحات. نعم.
نعم. وفرشا الغنم،
الحمولة ما هي؟ قال الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، الأشياء اللي يحمل عليها تسمى حمولة، والفرش ما لا يحمل عليه كالغنم والماعز والشياه، هذه لا يحمل عليها فتسمى فرشا. قيل فرش لأنها تفرش الأرض، يعني تصبح كالفراش للأرض. نعم.
مسفوحة مهراقة،
في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أي مهراقا، والمقصود به الدم الذي ينسفح عند ذبح الذبيحة، أما الدم الذي يكون في اللحم وفي الجلد ويظهر أحيانا في الطبيخ فإن هذا مباح بالإجماع ولا شيء فيه، وكذلك الكبد والطحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. المحرم والنجس هو الدم الذي ينسفح عند ذبح الذبيحة، فهذا الدم الذي ينبثق لا يجوز أكله، وإذا وقع على شيء من ثيابك أو من الأرض وجب غسله لأنه نجس. نعم.
ما حملت ظهورهما ما علق بها من الشحم،
نعم، هذا في قول الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم ما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أي ما علق بها من الشحم.
أو الحوايا المبعر،
أي نعم، الحوايا المقصود بها الأمعاء، الحوايا يقال لها المباعر والمبعر والأمعاء كلها واحد. نعم.
من إملاق الفقر،
في قول الله ولا تقتلوا أولادكم إيش من إملاق أي من فقر، يعني وأنتم فقراء لا تقتلوا أولادكم من أجل فقركم، قال الله عز وجل نحن نرزقكم أنتم أيها الآباء الفقراء وإياهم، ولما جاء إلى سورة الأسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني لستم فقراء وإنما تخافون من الفقر، قال نحن نرزقهم أي الأبناء قبلكم، نرزقهم وإياكم، انظر البلاغة القرآنية، لما كان الآباء فقراء قدم رزقهم، لما كان الآباء أغنياء ويخشون من الفقر على أبنائهم قال نحن نرزقهم، نرزق الأبناء قبلكم، نرزقهم وإياكم. نعم.
عن دراستهم تلاوتهم،
هذا في قول الله عز وجل إن أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم يعني عن تلاوتهم لغافلين. نعم.
وصدف عنها أعرب.
نعم.
الأعراف مذؤوما ملوما.
نعم.
وريشا مالا.
هذا في قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قيل في الريش مالا كما هو تفسير ابن عباس هذا، وقيل الريش ما تزين به الإنسان وتريش، يعني أنزلنا عليكم لباسا يستر السوآت ولباسا تتزينون به كالغترة والعمامة والطاقية والمشلح والعباءة والملاءة، فهذه كلها من الرياش. ولا إشكال، فالريش يطلق على المال ويطلق على ما يتزين به الإنسان زائدا على ما يستر به عورته. نعم.
حثيثة سريعة رجس سخط.
في قول الله عز وجل: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي سخط وغضب، والرجس بالسين وبالزاي شيء واحد. نعم. ها؟ ما يعني معناها بالنسبة لي ما عرفته، لكن قد تكون بمعنى أنعمنا. أي نعم. وقد يكون شيئا أنزله الله عز وجل في بادئ الأمر من السماء، فالله أعلم. نعم.
بكل صراط الطريق ربنا افتح اقض.
وهذه بيناها في كلام ابن عباس، ما كان ابن عباس يعرف معنى افتح حتى سمع ابنة ذي يزن تقول: تعال أفاتحك، يعني أقاضيك، فعرف معنى افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وهو الفتاح العليم في سورة سبأ. وهنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي القاضين. نعم.
آسى أحزن.
نعم.
حتى عفوا كثروا.
هذه يخطئ فيها كثير من الناس، وتبين لك أهمية معرفة يعني معنى الغريب في قول الله عز وجل: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. إذا قلت للإنسان إيش معنى عفوا، يقول لك صفحوا وغفروا. لا لا، حتى عفوا أي كثروا، حتى عفوا وكثروا ويعني زادت أموالهم، وقالوا من طغيانهم: قد بس آباءنا الضراء والسراء. يعني أن العذاب يعني هذه سنة طبيعية، الطبيعة تأتي بها، مرة تأتي بكذا ومرة تأتي بكذا، وأنها ليست من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: لا، نحن الذين نبدل السيئة مكان الحسنة ونبدل الحسنة مكان السيئة، وكل ما ينزل بالعباد من خير وشر إنما هو بتقديرنا وتدبيرنا. نعم.
ويذرك وآلهتك يترك
لعلها عبادتك. ويذرك وإلهتك، لأنه فسرها بمعنى عبادتك، فكأنها قراءة ابن عباس هنا: ويذرك وإلهتك. في أحد يعرف القراءات هنا من الشباب؟
ها؟ يذكرها في القراءة
الشاذة. لا، مو في القراءة الشاذة، قصدي في القراءة المتواترة. ما تعرف في القراءة المتواترة؟ أي ليست فهذه قراءة ابن عباس: ويذرك وإلهتك، أي وعبادتك. أما آلهتك فمعناها الآلهة المعروفة، واضح؟ وعليه يجب أن تقرأها صحيحا حتى يكون التفسير صحيحا. أي نعم. وبالمناسبة من الأشياء التي يخطئ فيها بعض الناس، بل بعض المحققين لكتب التفسير، أنه يطبع المصحف على قراءة حفص عن عاصم، والتفسير ليس على قراءة حفص بل هو على قراءة غيره. مثلا يأتي إلى قول الله عز وجل: وما هو على الغيب بالضانين، مكتوبة عندنا في قراءتنا بإيش؟ بالضاد، أليس كذلك؟ وتأتي في التفسير: أي بمتهم. ضنين ما تأتي بمعنى متهم، لكن ضنين تأتي بمعنى متهم، فهذا يدل على أن المفسر فسر على غير القراءة التي نحن نقرأ بها، فسر على قراءة أخرى. ولذلك من المهمات أن نتعرف على القراءة التي يفسر عليها المفسر حتى لا يحدث إيش؟ تضارب. هنا ويذرك وآلهتك ما يصح المعنى ويذرك يترك عبادتك، لا ويذرك وإلهتك، نعم، وهي قراءة شاذة. نعم له آلهة، يقال إنه كان وضع أصناما يعبدها الناس وهو إله الآلهة، قال أنا ربكم الأعلى، يعني أعلى من هذه الأصنام التي وضعتها لكم. نعم.
الطوفان المطر متبر. نعم. خسران.
في الطوفان ثلاثة أقوال للعلماء، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع إلى آخره. قال الطوفان، قيل المطر كما هو قول ابن عباس، وقيل الموت، وقيل الطاعون، ثلاثة أقوال، والأكثر على أنه الماء، والأكثر على أنه الماء، يعني ارتفع النيل حتى دخل عليهم في بيوتهم ومزارعهم وآذاهم، فما يستطيعون ينامون ولا يمشون ولا يفعلون شيئا. نعم.
متبر خسران أسف الأسف الحزين.
نعم.
إن هي إلا فتنتك إن هو إلا عذابك، وعزروه حموه ووقروه، ذرأنا خلقنا فانبجست انفجرت.
في سورة البقرة، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وفي سورة الأعراف فانبجست. الانبجاس والانفجار يعني متقاربان، لكن الانبجاس هو أول الانفجار، ولذلك ذكر في السورة المكية الانبجاس، وذكر في السورة المدنية الانفجار، لأنه نهاية الانبجاس. واضح؟ فالانبجاس عندما يضرب موسى الحجر أول ما يبدأ ينشق شقا يسيرا، هذا انبجاس، ثم يزيد الشق ويتدفق الماء، فهذا هو الانفجار. فذكر في المكية الانبجاس، وفي المكية المدنية الانفجار. نعم.
وإذ نتقنا الجبل رفعناه.
نعم.
كأنك حفي عنها لطيف بها.
سبحان الله، يعني هذا غريب، قد تقول إنه غريب. اسمعوا، يقول ابن الجوزي رحمه الله في قوله كأنك حفي عنها أربعة أقوال. أولا، أحدها كأنك حفي بسؤالهم مجيب لهم، يعني أنت محتف بسؤالهم مجيب لهم، أو كأنك يعجبك سؤالهم. والثاني كأنك حفي بها، كأنك عالم بها. والثالث كأنك استحفيت السؤال عنها حتى علمتها، يعني بالغت في السؤال عنها حتى علمتها. والرابع أنه من المقدم والمؤخر، فتقديره يسألونك عنها كأنك حفي، هي يسألونك كأنك حفي عنها، لا، هي يسألونك عنها كأنك حفي، يعني كأنك إيش؟ صديق لهم، حفي أي صديق لهم. نعم.
مسهم طائف الطائف اللمة.
نعم.
لولا اجتبيتها، لولا أحدثتها، لولا تلقنتها فأنشأتها.
نعم.
الأنفال كل بنان، البنان الأطراف.
واضربوا منهم كل بنان أي الأطراف، وقيل كل مفصل، وليس المقصود به الأطراف فقط بل حتى المفاصل، وقيل إنها الأصابع وحدها، وقيل الأطراف، وقيل الأصابع، وقيل المفاصل. نعم.
جاءكم الفتح، الفتح المدد.
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قال الفتح هو المدد. نعم.
فرقانا مخرجا،
في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي مخرجا، وقيل فرقانا أي نجاة، وقيل نصرا، وقيل هدى، وكلها متقاربة. نعم.
ليثبتوك، ليوثقوك،
أو ليوثقوك. نعم
نعم ليوثق. أحسن الله عليكم. يوم الفرقان يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق والباطل، فشرد بهم من خلفهم، نكل بهم من بعدهم، من ولايتهم ميراثهم.
في قول الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. من ولايتهم أي من ميراثهم، أو تكون بمعنى الولاية يعني والنصرة ونحو ذلك. نعم.
سورة التوبة. يضاهئون، يشبهون.
في قول الله عز وجل: وقالت النصارى المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي يشابهون. نعم.
كافة جميعا. نعم. ليواطئوا، يشبهوا.
في قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا. قال يشبه، وأقرب منها لو قيل ليواطئوا ليوافقوا عدة ما حرم الله، فالمواطأة بمعنى الموافقة. نعم.
ولا تفتني ولا تخرجني.
لا، لعلها ولا تحرجني. ولا تحرجني. نعم، هكذا في الدر المنثور. نعم.
إحدى الحسنيين فتح أو شهادة، أو مغارات، الغيران في الجبل.
الغيران بمعنى الكهف، لكن الغار أضيق من الكهف، الغار يكون بابه ضيق، وأما الكهف يكون بابه متسع. نعم.
مدخل السرب.
نعم.
هو أذن يسمع من كل أحد، واغلظ عليهم.
في قول الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. إيش معنى أذن؟ قال يسمع من كل أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل من جاءه يسمع منه ويأخذ بكلامه، وهذا لا يليق به، هكذا يقولون في حقه عليه الصلاة والسلام، حشاه من ذلك. لا، هو كان عليه الصلاة والسلام نعم يستمع، لكنه كان يميز ويعرف ما يؤخذ وما لا يؤخذ، وما يقبل وما لا يقبل. نعم نعم. السرب هو المدخل، أو يعني عندنا هنا في شيء اسمها الدحل في بلادنا، هذا يكون في الأماكن التي ما فيها جبال ولا مغارات. الدحل هذا حفرة في الأرض يدخل فيها كمية هائلة من الماء، ويكون فيها مثل أحيانا حشائش وأشجار، فالناس الذين يأتيهم في الصحراء يبحثون عنها، يجدون فيها الماء ويجدون فيها ظل، أيضا تكون مظلمة جدا، هي مثل النفق في الأرض، يقال هذا. ويقال السرب أيضا الجماعة من الناس يدخل الإنسان فيهم، قال الله جل وعلا: لو يجدون ملجأ يلجأون إليه، أو مغارات يدخلون فيها، أو مدخلا أي جماعة من الناس يدخلون فيهم، جماعة من الناس يدخلون فيهم. نعم.
واغلظ عليهم، أذهب الرفق عنهم.
نعم.
وصلوات الرسول، صلوات الرسول استغفاره،
قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ما هي صلوات الرسول؟ أي دعاؤه واستغفاره. نعم.
سكن لهم رحمة.
طبعا في سكن فسرها ابن عباس برحمة، وفسرت بأربع تفسيرات أخرى: طمأنينة، وفسرت بقربة، وفسرت أيضا بوقار، وفسرت بتزكية، وكلها متقاربة كما ترون.
ريبة في قلوبهم شك.
ريبة أي شك، وقيل ريبة في قلوبهم أي حسرة وندامة، قولان عند المفسرين.
إلا أن تقطع قلوبهم يعني الموت. لأواه، الأواه المؤمن التواب.
إلا أن تقطع قلوبهم يعني الموت، يعني إلا أن يموتوا، وقيل إلا أن يتوبوا توبة تتقطع فيها قلوبهم حسرة وندامة. فالقول الأول تفسير على الحقيقة، والثاني تفسير على أي على غير الحقيقة، على المعنى أو المجاز. نعم.
لأواه، الأواه المؤمن التواب،
هذا قول، وفي الأواه ثمانية أقوال لكن هي أكثرها قريبة من بعض. قيل الخاشع الدعاء المتضرع، وقيل الأواه الدعاء يعني كثير الدعاء، وقيل الأواه الرحيم، وقيل الأواه الموقن، الموقن، وقيل الأواه المؤمن، وقيل الأواه المسبح، وقيل الأواه المتأوه لذكر عذاب الله، يعني إذا ذكر عذاب الله تأوه، يعني يقول أوه، يعني من شدة الأمر عليه. وقيل إنه الفقيه، وهذا رواه ابن جريج عن مجاهد، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. أي نعم. فهذه ثمانية أقوال في تفسير الأواه، لكن ما ذكره ابن عباس الأواه المؤمن التواب يعني واحد من هذه المعاني. نعم.
منهم طائفة عصبة،
هذا في قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي عصبة. وهذه الآية استدل بها العلماء على أن العالم والمجاهد في سبيل الله بمنزلة واحدة، لأن الله قسم المؤمنين إلى قسمين، قسم يجاهدون وقسم يتعلمون، فدل على أن مرتبتهما عند الله واحدة، وأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. فأنتم الآن نسميكم كتيبة الشيخ ابن جبرين لطلب العلم. نعم.
يونس، أن لهم قدم صدق، سبق لهم السعادة في الذكر الأول.
قدم الصدق من سبق لهم السعادة في الذكر الأول، أي في اللوح المحفوظ. نعم. وقيل إن قدم الصدق هو الثواب الحسن بما قدموا من أعمالهم، وقيل قدم الصدق شفيع الصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفع لهم يوم القيامة. نعم. وقيل قدم الصدق المنزلة الرفيعة، وقيل قدم الصدق المنزلة الرفيعة. نعم.
ولا أدراكم به أعلمكم، وترهقهم تغشاهم، من عاصم مانع، إذ تفيضون تفعلون.
وما قول الله عز وجل: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون، إما أن تكون بمعنى تفعلون، أو تكون بمعنى تأخذون فيه وتقومون به، والمعنى أو تنتشرون فيه، والمعنى متقارب. نعم.
وما يعزب يغيب،
في قوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، أي ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة.
هود، يثنون يكنون،
ألا إنهم يثنون صدورهم، يعني يكنون صدورهم، قيل هذا معناها، وقيل معناها يحنونها لئلا يسمعوا كتاب الله، وقيل يثنونها أي إذا أرادوا التناجي فيما بينهم ثنوا صدورهم حتى لا يراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل على العكس من ذلك: ألا إنهم يثنون صدورهم، أي حياء من الله. قيل هذا إنهم كانوا إذا خرجوا لقضاء الحاجة يثنون صدورهم حتى لا تبدو فروجهم إلى السماء، فهم يستحيون من الله سبحانه وتعالى. نعم.
حين يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم، لا جرم بلا،
لا جرم يفسرها العلماء بأنها بمعنى حقا، حقا، لا جرم كلمة كما قال الفراء كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة، كانت بمعنى لا بد ولا محالة، فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمعنى حقا. قول ابن عباس بلى تقريب، بلى تقريب. نعم.
وأخبتوا خافوا،
في قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أي خافوا. نعم.
وفار التنور نبع.
نعم.
أقلعي اسكني،
ويا سماء أقلعي أي اسكني أو أمسكي، وقد يكون هذا هو المقصود، ها؟ بس تعرفوا الكتابة؟ أي نعم، تحتاج إلى من يراجعها في التفسير. نعم.
كأن لم يغنوا، يغنوا يعيشوا،
أو يقيموا، يعيشوا أو يقيموا، في قول الله كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، يعني كأن لم يقيموا أو يعيشوا فيها. نعم.
حنيذ نضيج،
الحنيذ قيل هو النضيج كما هو قول ابن عباس هذا، وقيل الحنيذ هو الذي يقطر ماؤه ودسمه بعد الشيء بعدما يشوى فيسمى حنيذا، وقيل إنه ما حفرت الأرض ثم غممته، يعني الذي يطبخ داخل الأرض، داخل الأرض. أي نعم. وهو من فعل أهل البادية معروف. وقيل إنه المشوي، يعني كل ما هو مشوي فهو حنيذ. وقيل إنه المشوي بالحجارة المحماة، وهذا الآن الاستعمال الحالي عليه، إذا سموا قالوا حنيذ أو تيس حنيذ أو هات لحم حنيذ يقصدون ما شوي بالحجارة المحماة. نعم.
سيء بهم ساء ظنا بقومه، وضاق بهم ذرعا بأضيافه.
إذن سيء بهم أي ساء ظنا بقومه، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم أي ساء ظنا بقومه، وقيل ساءه مجيء الرسل لأنه لم يعرفهم وأشفق عليهم ممن؟ من قومه، فإما أن يكون ساء بقومه ظنا، وإما أن يكون ساءه مجيء الرسل، ولا مانع أن يجتمع الأمر، ساءه مجيء الرسل خشية عليهم من قومه وساء ظنا بقومه. وأما قوله وضاق بهم ذرعا، ضاق ذرعا بمعنى صدرا، الضرع هو الصدر، أي ضاق بأضيافه ذرعا، ضاق صدره خائف عليهم من أن ينالهم سوء من قومه. نعم.
عصيب شديد.
نعم.
يهرعون إليه يسرعون،
في قوله وجاءه قومه يهرعون إليه، ما هو الإهراع؟ الإسراع، وأهل اللغة يعني يجعلون معه شيئا فيقولون هو الإسراع مع ارتعاد، إذا جاء الإنسان مسرعا لهفا مرتعدا فهذا يقال إيش؟ يهرع، أو جاء هارعا. وقال الشوكاني في فتح القدير الإسراع هو مشي بين الهرولة والعدو. نعم.
بقطع سواد،
فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني سواد من الليل أو بقية من الليل ونحوها.
مسومة معلمة،
في قوله مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أي معلمة.
على مكانتكم ناحيتكم.
نعم.
إن
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي ناحيتكم أو إمكانكم، أو إمكانكم. نعم.
إن أخذه أليم موجع.
نعم.
زفير صوت شديد، وشهيق صوت ضعيف.
طبعا الزفير يطلق على الصوت الذي يكون في أول الصوت كصوت الحمار، أول ما يبدأ يكون زفيرا، في آخر صوته تجد صوتا نشازا صغيرا ضعيفا يقال له شهيق. فهؤلاء يقول الله فيهم لهم فيها زفير أي صوت شديد وشهيق صوت ضعيف يعقب الصوت الشديد. نعم.
غير مجذوذ غير منقطع.
نعم، في قوله إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. نعم.
ولا تركنوا تذهبوا.
تذهبوا هذا تقريب، وإلا قد يكون أولى منها تركنوا بمعنى تميلوا أو ترضوا.
يوسف شغفها غلبها.
قد شغفها حبا أي غلبها حبا، أو قالوا بلغ حبه شغاف قلبها. نعم.
متكأ مجلسا.
وأعتدت لهن متكأ. المتكأ فيه ثلاثة أقوال للمفسرين، قيل مجلس كما هو قول ابن عباس، وقيل المتكأ هي الوسائد التي يتكأ عليها، وقيل طعاما، يطلق المتكأ على الطعام. نعم.
أكبرنه أعظمنه.
في أكبرنه قولان، أعظمنه كما هو قول ابن عباس، وقيل حضن، حضن من الحيض. نعم، هذا رواه الضحاك عن ابن عباس، وروي أيضا وروى علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال حضن من الفرح، وقد روى هذا المعنى ليث عن مجاهد، واختاره ابن الأنباري ورده بعض اللغويين. فروي عن أبي عبيدة أنه قال ليس في كلام العرب أكبرنا بمعنى حضنا، ولكن عسى أن يكن من شدة ما أعظمنه إيش حضنا، فيكون هذا من تفسير بإيش باللازم. لاحظتم هذا مثال على التفسير باللازم، يعني لزم من تعظيمهن وانبهارهن به أنه نزلت عليهن الدورة. هذا يحصل للنساء عند شدة الانبهار قد تنزل عليها الدورة، ولذلك يلاحظ أن المرأة في كثير من الأحيان ليلة الدخلة إيش يحصل لها؟ تحيض من شدة إيش الخوف والقلق والاضطراب، تأتيها الدورة في غير موعدها فتفسد شهر العسل. نعم.
فاستعصم امتنع.
نعم.
بعد أمه حين،
في قول الله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. ادكر بعد أمة أي بعد حين. وأمة بالمناسبة هي في الأصل تطلق على جماعة، وجد عليه أمة من الناس ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أي جماعة. طيب، جاءت في القرآن بمعنى حين، وهي الحقيقة ليست معناها حين، معناها جماعة من السنين، الجماعة من السنين. وادكر بعد أمة أي بعد جمع من السنين، وجاءت بمعنى الرجل الجامع لخصال الخير، إن إبراهيم كان أمة، وجاءت بمعنى الملة في قول الله عز وجل إن وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، على إن هذه أمتكم أمة واحدة أي ملتكم ملة واحدة. نعم. جاءت معنى الزمن في هذه الآية وفي سورة هود في قول الله عز وجل في أول السورة، من يذكرني؟ إيش؟
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة.
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي إلى سنين معدودة، فتأتي أمة بمعنى الجماعة، لكن مرة جماعة البشر، ومرة جماعة السنين، ومرة جماعة الخصال كما في قوله إن إبراهيم كان أمة، ومرة جماعة الشرائع إن هذه أمتكم أمة واحدة. واضح؟ وهذا من الوجوه والنظائر التي ذكرناها في الدرس الماضي. نعم.
مما تحصنون تخزنون.
في قول الله عز وجل: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي تخزنون أو تدخرون أو تحرزون، كلها متقاربة. نعم.
يعصرون الأعناب والدهن.
أي نعم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني يعصرون العنب والدهن. نعم.
حصحص تبين.
نعم.
زعيم كفيل.
هذا في قول الله: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل. ولذلك تؤخذ هذه الآية ويستدل بها في الفقه على باب الكفالة والضمان، هذه شاهد لها. نعم.
لفي ضلالك القديم خطئك.
نعم.
الرعد صنوان مجتمع.
في قول الله عز وجل: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. قيل الصنوان أن المجتمع، يقول ابن الجوزي أو يقول الزجاج رحمه الله: الصنوان جمع صنو جمع صنو وصنو، ومعناه أن يكون الأصل واحدا وفيه النخلتان والثلاث والأربع. نعم.
ولكل قوم هاد داع. معقبات: الملائكة يحفظونه من أمر الله بإذنه بقدرها.
في قوله المعقبات يحفظونه، الملائكة يحفظونه من أمر الله بإذنه، قيل إنها الملائكة، وقيل المعقبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الحرس. يتعاقبون الحرس، يعني يأتي جماعة ثم من بعدهم جماعة، زي ما نقول الآن شفتات، يعني مجموعة ثم تأتي مجموعة في ساعات أخرى من اليوم. نعم.
بقدرها على قدر طاقتها، ولهم سوء الدار سوء العاقبة، طوبى لهم فرح وقرة عين.
قيل في طوبى ثمانية أقوال: الأول أنه اسم شجرة في الجنة يقال لها طوبى، أنه اسم شجرة، وقيل إنه اسم الجنة لكن بالحبشية، معنى أحد من الأحباش من أثيوبيا أو من أريتريا. طوبى عندكم بهذا المعنى يا شيخ؟ طوبى معناها ماذا؟ أو لا تعرفونها؟ طيب، هذا يمكن تأثروا باللغة العربية. نعم. أي لكن يعني ما الكلمة هذه ليست. طيب. وقيل معنى طوبى لهم قول ابن عباس هذا فرح وقرة عين، وقيل غبطة لهم وهذا قريب من قول ابن عباس، وقيل خير لهم وهذا أيضا قريب من قول ابن عباس، وقيل حسنى لهم هذا قريب من قول ابن عباس، والمعنى الثامن أنه العيش الطيب لهم وهذا قريب من ابن عباس. صار عندنا الشجرة والجنة وباقي الأقوال قريبة جدا من قول ابن عباس. نعم.
أفلم ييأس يعلم.
هذه التي ذكرتها لكم في قول الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم يتبين ويعلم، أي نعم، وليست معنى اليأس، وإن كان بعض العلماء ذكر ذلك وهم أهل اللغة، أما السلف فلم يعرف عنهم إلا بمعنى أفلم يتبين. نعم.
إبراهيم مهطعين ناظرين في الأصفاد في وثاق.
في قوله مهطعين يقال الإهطاع النظر من غير أن يطرف الناظر، يعني أن ينظر الإنسان نظرا منبهرا من غير إيش طرف العين، وقيل مهطعين مسرعين، وقيل المهطع الذي لا يرفع رأسه، المهطع الذي لا يرفع رأسه. نعم لا يرفع رأسه. نعم
في الأصفاد في وثاق.
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد أي في وثاق. نعم
من قطران النحاس المذاب.
نعم
الحجر ربما يود الذين كفروا يتمنى.
نعم
مسلمين موحدين في شيع الأولين أمم.
في قول الله ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي أمم الأولين. نعم
من كل شيء موزون معلوم.
نعم
من حمأ مسنون طين رطب.
قيل طين الرطب وقيل منتن وهذا رواه مجاهد عن ابن عباس منتن. وقيل أيضا من طين مصبوب مصبوب. نعم
أغويتني أضللتني فاصدع بما تؤمر فأمضه.
قيل فامضي وقيل فأظهر الصدع بمعنى الإظهار ولا شك أن أحدهما يترتب على الآخر فهو إذا أظهر الأمر فقد أمضاه. نعم
النحل بالروح بالوحي فيها دفء الثياب ومنها جائر الأهواء المختلفة تسيمون ترعون
ترعون
ترعون.
في قول الله عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون أي ترعون.
مواخر جوار تشاقون فيهم
هذا في قول الله عز وجل وترى الفلك مواخر فيه أي جواري فيه. وقيل المواخر المملوءة المواخر المملوءة التي تملأ بالمؤن والرجال والعدد وغيرها كما قاله الحسن. نعم
تشاقون فيهم تخالفون.
نعم
يتفيأ يتميل
أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله أي يتميل ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. نعم
وحفده الأصهار
قال الله عز وجل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم إيش بنين وحفده. قال الحفده الأصهار أو أختان الرجل على بناته هذا قول من الأقوال. القول الثاني أنهم الخدم أنهم الخدم. الثالث وهل المراد بالخدم المماليك أو الأولاد قولان أيضا يقال الخدم يعني أولادك يخدمونك أو الخدم يعني مماليكك يخدمونك. والثالث أنهم بنوا امرأة الرجل من غيره بنوا امرأة الرجل من غيره. والرابع أنهم ولد الولد وهذا رواه مجاهد عن ابن عباس وهو من أشهر ما نعرفه الحفدة والحفيد يطلق على ولد الولد. والخامس من أقوال العلماء أنهم كبار الأولاد والبنون صغارهم. ففي قوله الله عز وجل وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة البنين هم الصغار والحفدة هم الكبار. نعم
الفحشاء الزنا
في قول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قيل الفحشاء الزنا وقيل المعاصي والأظهر أنه أعم والزنا يكون إيش أنه يكون مثال للفحشاء أنه مثال للفحشاء وليس هو الفحشاء بل الفحشاء كل ما يستفحش ويستبشع من المعاصي ويظهر. وما الفرق بينه وبين المنكر؟ قال العلماء إن الفحشاء ما يعرف فحشه بالطبع والعقل والمنكر ما يعرف فحشه أو نكره بالدين، يعني يأتي الدين، مثل نهينا عن قراءة القرآن راكعين أو ساجدين، هذا ما يعرف بالعقل، هذا يعرف بإيش؟ بالدين. أو النهي مثلا عن الزيادة على 3 مرات في تطهير الأعضاء، أو الزيادة على الصلوات المفروضة بركعة زائدة، هذا منكر، لكن ما يقال له فحشاء. نعم.
يعظكم يوصيكم هي 4 أكثر.
في قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي 4 من أمة، أي أكثر من أمة.
الإسراء. وقضينا أعلمنا.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، أي أعلمنا.
فجاسوا فمشوا.
فجاسوا خلال الديار، أي مشوا، وقيل قتلوا بين بيوتهم. نعم.
حصيرا سجنا. فصلناه بيناه. أمرنا مترفيها سلطنا شرارها.
نعم.
فدمرناها أهلكناها. وقضى ربك أمر. ولا تقف ولا تقل.
ولا تقف لا تقل، لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقيل لا تقف لا تقل، وقيل لا تقف لا تتبع، من قفى الأثر أي اتبع الأثر، من قفى الأثر أي اتبع الأثر، أي لا تتبع شيئا ليس لك به علم. نعم.
ورفاتا غبارا.
وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، قيل غبارا، وقيل الرفات هي العظام ما لم تتحطم، فالرفات هي الرفات هو الحطام. نعم.
فسينغضون يهزون.
في قول الله عز وجل: قل الذي فطركم، فسيقول من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يهزون، أي يحركونها تكذيبا واستهزاء. نعم.
بحمده بأمره.
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي بأمره. نعم.
لأحتنكن لأستولين.
في قوله قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأستولين أو لأستأصلن أو لأضلن، المعاني قريبة.
يزجي يجري.
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، أي يجري. نعم.
قاصفا عاصفا. تبيعا نظيرا.
في قول الله عز وجل: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، قال نظيرا. نعم.
زهوقا ذاهبا.
وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، أي ذاهبا، أي هذا شأن الباطل، يذهب ويزول.
يئوسا قنوطا.
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. يقال إن اليأس يكون مع الشر، وإن القنوط يكون من الخير، يقال قنط من رحمة الله، ويأس ها أي هذا ملازم للشر، هذا هو الفرق بين اليأس والقنوط. إنه من يقنط، قال: لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط يكون من رحمة الله، واليأس من عذاب الله. نعم.
شاكلته ناحيته.
قل كل يعمل على شاكلته، قيل على ناحيته، وقيل على نيته، كل يعمل على نيته، وقيل كل يعمل على دينه. نعم.
كسفا قطعا.
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي قطعا. نعم.
مثبورا ملعونا.
وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي ملعونا، وقيل مغلوبا، وقيل ناقص العقل. نعم.
فرقناه فصلناه.
وقرآنا فرقناه أي فصلناه، و يعني بطأنا نزوله، جعلناه ينزل قطعة إثر قطعة. نعم. وصلنا إلى نصف القرآن، لكن النصف الثاني سيكون أطول من النصف الأول. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.